أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. مشاهدينا الكرام، أرق التحية تحية القلوب المتحابة في الله تبارك وتعالى مع بداية هذه الهمسة، هذه النسمة المباركة المعبأة والمليئة بذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفحة جديدة نفتحها لتؤثر في أنفسنا وأنفس الجميع بإذن الله عز وجل، علها تكون نقطة تحول، نقطة تذكرنا بأننا في كثير من الأحيان نحتاج إلى لحظة تحول أو إلى حجر تنبيه. حجر تنبيه هو عنوان صفحة هذه الليلة. هذا الحجر هو حجر بمعناه الفيزيائي، معناه الحقيقي، ولكن هو يحمل معنى آخر. نسمع القصة وبعدين نناقش. تقول فصول هذه القصة أو سطورها، وما أقصر السطور والفصول: بينما كان أحد رجال الأعمال سائرا بسيارته الجديدة في إحدى الشوارع، ضربت سيارته بحجر كبير من على الجانب الأيمن، فنزل ذلك الرجل من السيارة بسرعة ليرى الضرر الذي لحق بسيارته ومن هو الذي فعل ذلك، وإذا به يرى ولد يقف في زاوية الشارع وتبدو عليه علامات الخوف والقلق، طبعا كما قلنا السيارة جديدة جدا. اقترب الرجل من ذلك الولد وهو يشتعل غضبا لإصابة سيارته بالحجر الكبير، فقبض عليه دافعا إياه إلى الحائط وهو يقول له: يا لك من ولد جاهل، لماذا ضربت هذه السيارة الجديدة بالحجر؟ أنت مش عارف شو سويت، أنت خربت السيارة، أنت دمرت السيارة، هذا العمل سيكلفك أنت ووالدك مبلغ طائل من المال لن تستطيعان دفعه، إلى آخر هذا الكلام. لحظات وابتدأت الدموع تنهمر من عيني ذلك الولد وهو يقول: أنا متأسف جدا يا سيدي، لكني لم أدري ما العمل، أنا في ورطة وما أعرف شو العمل، لقد أصبح لي فترة طويلة من الزمن وأنا أحاول لفت انتباه أي شخص كان ليساعدني ولا يوجد أحد يقف لمساعدتي، والمشكلة في تلك الناحية، وأشار إلى ناحية معينة، فالتفت الرجل وسار معه سريعا: إن هذا الولد الذي تراه ملقى على الأرض هو أخي، وهو مشلول بالكامل، وهو على كرسي متحرك، وبينما كنت أسير معه وهو جالس على كرسيه اختل توازن الكرسي وإذا به يهوي في هذه الحفرة، وأنا صغير وليس بمقدوري أن أخرج أخي من هذه الحفرة مع أنني حاولت كثيرا، أتوسل إليك يا سيدي أن تساعدني في رفعه، وبعدها افعل ما بدا لك فيما يتعلق بسيارتك. لم يستطع الرجل أن يتمالك عواطفه وانهمرت دموعه وغص حلقه من منظر هذا الولد المشلول الواقع في الحفرة، فرفع ذلك الولد المشلول من الأرض وأجلسه على كرسيه وأخذ ينظف جراحه من أثر السقطة. بعد انتهائه سأله الولد: والآن يا عماه ماذا ستفعل بخصوص موضوع السيارة؟ فقال له: يا بني لا تأسف على السيارة، فالأمر يمكن إصلاحه. وبعدها انطلق الرجل ولم يشأ أن يصلح سيارته، عسى أن لا يضطر شخص آخر لأن يضربه بحجر لينبهه مرة أخرى. أعتقد أننا في كثير من الأحيان نحتاج إلى حجر تنبيه، قد يكون هذا الحجر من القسوة لدرجة أنه يفقدنا صوابنا، ولكن فعلا عندها نكون في أمس الحاجة إلى حجر التنبيه هذا. الرجل جاءه الحجر في سيارته فأصابها إصابة بسيطة، أما أنت أين سيأتيك الحجر؟ هل سيأتيك في الوقت الذي تتوقعه؟ هل سيأتيك بصورة يمكن تفاديها وإصلاحها؟ أم أن الأمر سيكون أخطر بكثير من التلافي؟ والمسألة الأهم من كل ذلك هي مسألة التوقيت، قد يكون الحجر في وقت لا يمكن معه الإصلاح، لا يمكن معه تدارك الأمر، إذن استعد قبل أن يأتي أي حجر تنبيه. أسأل الله أن يكتب لنا ولكم النجاة والسلامة بلا حجارة. صفحتنا لا زالت مفتوحة، نعود إليها بعد فاصل قصير.
صفحات اللهم إنك عفو
حجر التنبيه الذي كثيرا ما نكون بحاجة إليه، لا نتمناه ولا نرغبه ولا ننتظره بحال من الأحوال، ولكن هو يأتي شئنا أم أبينا. والجميل أن يأتي بقدر معين لا يكون مؤذيا. كم من صفعات كانت مؤلمة ولكنها ليست مدمرة، كانت مفيدة لصاحبها. صاحبنا الذي سمعنا طرفا من قصته تأذى كثيرا لما رأى الضربة في سيارته هذه، ولكن هذه الضربة أهون بكثير من قصة الولد اللي كان ساقط ومشلول. كما اعتدنا أن نقول في أمثالنا العامية، اللي يشوف مصيبة غيره تهون عليه مصيبته. وللأسف كثير من المرات تكون هذه المصائب من صنع أيدينا نحن، من صنع أيدينا نحن. وللأسف حجر التنبيه هذا مرات يكون متأخر جدا. لا نتكلم عن حجر التنبيه المتأخر فلحديثه كلام يحتاج إلى تفصيل، ولكن نقول بداية من نعم الله علينا أن يكون الحجر في طرف آخر، أن يكون الحجر عبارة عن رسالة نراها من شخص. كان معنا البارحة وتوفي رحمه الله، أو كنت معه في السيارة فانقلبت هذه السيارة، أسأل الله أن يعافينا وإياك وسائر المسلمين، فمات أحدهم وعاش الآخر. كما نسمع ونرى كثيرا جدا أن أشخاصا كانوا مع بعضهم في حادثة معينة، مات واحد والثاني عاش، لكن للأسف اللي مات هذا عاش واللي عاش مات. ما هي لغز ولكن هي حقيقة، اللي مات كان على خير وطاعة فعاش في الآخرة في نعيم وفي رحمة من رب العالمين، واللي عاش على الرغم أن الرسالة جاءته إلى باب قلبه، إلى باب قلبه، اللي كان جنبه مباشرة مات. المفروض أن الله عز وجل وهبه الحياة، المفروض أنه يتعظ. وكم من شخص اتعظ وكم من أشخاص لم يتعظوا. قصة يحكيها لي صاحبها فيقول، وهذا الشخص أسأل الله أن يتوب على جميع أبنائنا وأن يعافيهم من هذا الابتلاء، مدمن. هذا الشخص يقول لي، كنت في مرة مع أحد أصدقائي وكنا في جلسة، أبدا ما هي جلسة طاعة، جلسة إدمان، قاعدين يضربوا البعض إبر. فيقول أنا ضربت إبرة وصاحبي بدأ يضرب إبرة، وبعدين أخذ جرعة زائدة اللي بيسموها أوفردوز، أخذ جرعة زائدة من المخدر، وشوي بدأت تظهر عليه علامات الغيبوبة. فأنا حاولت أصحيه وأوقظ بطريقة أو بأخرى، ما في أي استجابة، شوي والعيون بدأت تتغير. طبعا يخبرني هو، يقول أنا أكثر ما نخاف منه في مسائل الحالات الوفاة مثل هذه، نخاف أن احنا نروح للشرطة لأن احنا مباشرة متهمين. هذا الاتهام بسبب جريمة المخدرات، وبسبب أيضا أنك معك شخص وقد تكون قضايا التجارة وغيرها وكلام كثير. المهم قال أنا ظليت ساكت مش عارف كيف أتصرف، واللي جاني مسكت الموبايل وصورت صاحبي وقعدت أصور فيه، وأنا مذهول وأحاول أوقظ فيه ما في. في النهاية هداني الله عز وجل إلى أمر، الآن لو مات هذا الرجل أنا مسؤول عنه، دمه في رقبتي أنا، إيش أسوي؟ أخذه وطلع على المستشفى. خذه وطلع على المستشفى وهو يقول ويؤكد لي، مع أنها مغامرة غير مأمونة، وكثير للأسف من المدمنين اللي هانت عليهم كل العلاقات الأسرية والاجتماعية والصداقات كلها تهون عليهم، قال أسهل شيء أن صاحبنا يرمي صاحبه في الشارع ويمشي وخلاص، وعزكم الله كلبه مات. هذا ما استخدمها، أنا قد تكون العبارة قاسية ولكن أنا أحكي لكم ما حكاه لي هذا الرجل مباشرة وأنا أحدثه في إحدى مصحات العلاج حيث أذهب لإلقاء بعض المحاضرات والتوجيه الشرعي لهم. المهم فيقول بعد ما خلاص الرجل كان هيموت رحت المستشفى. العجيب أن الله عز وجل وفقني في طبيب، هذا الطبيب مبتدئ مش عارف الأمور المتعلقة بالجانب القانوني، هو طبيب جيد ولكن مش عارف الأمور القانونية، فعالج صاحبنا هذا وأعطاه كأنه حس أنه في تسمم أو شيء، فعالجه من هذا الجانب وما بلغ الشرطة. فالولد اللي في غيبوبته هذا صحي بعد غيبوبة استمرت 8 ساعات، فصاحبنا اللي كان قاعد يصور بالموبايل قال له، بيقول له أعطيني المخدر معاك، قال له موجود بس قبل المخدر هراويك شيء، قال له إيش، قال له شوف، وشغل له الفيديو اللي صوره بالموبايل. قال والله لا نقول مجازا إن لونه أصبح أسود، لا كان أسود فعلا، أسود فعلا، ولون عينه غاب. فقال له مين هذا؟ قال له أنت. قال له مستحيل. قال له والله أنت، هذه حالتك أنت. معقول؟ نعم معقول. فالمهم تركه وترك المستشفى. بعد يومين بيتصل عليه بيقول له أنت وين؟ طلع من المستشفى بيقول له أنا في مطار جدة ذاهب إلى العمرة. هذا الكلام من حوالي 3 شهور تقريبا أو 4 أشهر، والرجل بفضل الله عز وجل لم يتعاطى المخدر منذ ذلك اليوم. وصاحبنا اللي بيحكي لي القصة بيقول أنا جمعت أغراضي بنفسي وحطيت الشنطة وخذتها ورحت على المصحة للعلاج. كان حجر تنبيه، حجر التنبيه كان قوي، ولكن الله أنقذه بأنه لم يمت صاحبه. فطبعا هذا الرجل يقول فقط للتنبيه، أن هذا الرجل يقول كنت أتعاطى في كل أماكن جسمي، الإبر في يدي وفي ذراعي وفي عزكم الله في فخذي، في كل الأماكن التي يمكن أن يكون فيها وريد، حتى أني كنت أتناول الجرعة بالإبرة صباحا أمام المرآة، بيعطي النفس الجرعة أمام المرآة. إلى هذا الحد إدمان، إلى أبعد حد. ولكن لما جاء حجر التنبيه عن طريق شخص آخر كانت الرسالة قوية وبليغة. أسأل الله عز وجل أن يهدينا بلا حجارة تنبيه. فاصل ونواصل.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة
حجر تنبيه، حجر يوقظ، حجر صادم ولكنه مفيد. نعود ونقول أن هذا الحجر نوع من أنواع الابتلاءات. هل معنى الابتلاء أنه عقاب من الله عز وجل؟ هل معنى المصائب التي تأتينا أن الله عز وجل غاضب علينا؟ القضية يجب أن توضع في الإطار الشرعي الذي يقول أن الإنسان لا من مصيبة يصابها العبد حتى الشوكة يشاكها إلا بذنب وما يغفر الله أكثر. لكن هذا ليس معناه، ليس معناه عقوبة، ولكن أراد الله عز وجل أن يعجل على الإنسان هذه الكفارة فيزول الذنب بعدها، أو يزول العقاب الرباني بعدها. فكانت هذه رحمة من الله عز وجل، وكانت منحة على الرغم من أن ظاهرها محنة. كثير من الابتلاءات التي قد تعتري الطرف الآخر المقابل لنا، كما قلنا أن الشخص ابتلي فأنا اللي استفدت، ولكن قد تكون المشكلة أكثر إيلاما حين أكون أنا المبتلى، حين أكون أنا من وقع في الورطة. عندها الدموع ستكون أكثر سخونة. صاحبنا لما صدمت سيارته أو انضربت بحجر بكى وسالت دموعه لما رأى هذا الولد اللي سقط من على الكرسي، ولد مشلول، أسأل الله يعافينا وإياكم وسائر أبنائنا وأبناء المسلمين. ولكن تخيل لو أن ابنه هو المبتلى، لو أن ابنه هو المصاب. هذه القضية هي قضية تذكرنا بالقصة التي حكيناها مرارا وتكرارا، ولكن لا نمل من تردادها ما تكرر تقرر. ما في واحد منا يعرف عزم قلبه، ما في حد يعرف منا هل سيصبر أو سيكفر عياذا بالله عند الصدمة. فلذلك نحن نسأل الله العافية، ولكن إذا جاءت الصدمة أو جاء الابتلاء لا بد من الصبر. ها هو سمنون ابن أحمد الزاهد المعروف كان يقول يا ربي ابتليني وسترى صبري، يا ربي ابتليني وسترى صبري. فوقع عليه الابتلاء، والابتلاء اللي وقع عليه من أهون وأصعب ما يكون، كيف يكون من أهون ومن أصعب ما يكون؟ من أهون لأنه في أمر تافه، ومن أصعب لأنه لا يتحمل، حبس فيه البول، أسأل الله أن يعافينا وإياكم. فطبعا أمر أتفه ما يكون أن يحبس، يعني مسألة البول أعزكم الله، ولكن حبس فيه فكان لا يستطيع أن يتبول. هذا المصنع اللي شغال بشكل كامل وهو الكلى لتفرز الفساد الموجود في الدم وتصرفه عن طريق البول أعزكم الله. هذا الصرف المفيد للإنسان الذي لو احتبس لكان قاتلا مدمرا للإنسان ولا يستطيع أن يعيش معه، بل إننا نرى أسأل الله يعافينا وإياكم، وهذا هو الابتلاء وصورة من صور الابتلاء، المبتلى بمسألة غسيل الكلى، الإنسان اللي هو يعني مبتلى بإصابة معينة أو مرض في الكلية أو حصوة بيضطر يروح يغسل، وفي بعض الناس بتغسل كل يوم وفي ناس بتغسل يوم ويوم، وهذا اللي بيغسل يوم ويوم غسيل الكلى أسأل الله يعافينا وإياكم قبل الغسيل يعني أو بقى بيكون مرعوب، ولما يروح يغسل اليوم هذا بيظل دايخ، وكذلك اليوم اللي بعده اللي هو بعد الغسيل يعني يوم دايخ وبعدين يدخل على الغسيل، وهكذا دواليك على هذه الصورة، فهو في عذاب وفي معاناة وبيدخل في جهاز كبير جدا، هذا الجهاز ليغسل به كليته، وهي المهمة التي تقوم بها الكلية، هذا العضو الصغير في جسم الإنسان. أليس هذا نوع من أنواع الابتلاءات؟ نعم. نعود لسمنون الزاهد الذي قال اللهم ابتليني وسترى صبري، فحبس فيه البول فأصبح يتمرغ في التراب ويقول يا ربي عافني يا ربي ارفع عني، يتمرغ في التراب من الألم بسبب الأمر التافه ولكنه عظيم كما قلنا، فقال يا ربي عافني فعافاه الله وفك عنه هذا المرض، فكان يطوف على الكتاتيب على الأطفال الصغار في كتاب في حفظ القرآن، يقول استغفروا الله لعمكم الكذاب، يعني هو يصم نفسه بالكذب لأنه كذب في حق الله عز وجل، أنه ما استطاع أن يتحمل الابتلاء، ما استطاع أن يصبر على هذا الأمر اللي هو تافه وصعب في نفس الوقت. فهي القضية أننا حين نكون نحن أصحاب البلاء تكون المسألة مختلفة. وأعود لأشبه وأتكلم عن مسألة العزاء أو الجنازة، فأقول هل حال صاحب الجنازة كحال الأشخاص اللي جايين يعزوا؟ اللي جاي يعزي عليه وقار العزاء وطبعا زعلان ورسم على وجهه الحزن، لكن هي في النهاية بالنسبة لي فلان مات، فلان صاحبنا عمه مات، خاله مات، خالته ماتت، قريبه مات، لكن النار لا تحرق غير قدم واطئها. هذا الشخص الذي وطأ النار هو أشد الناس إحساسا بإحراقها وبألمها. إذن استفد من غيرك، نعود لكلامنا الذي قلناه قبل قليل في بلواك قبل أن تقع. لذلك نجد، وهذا من الأمر العجيب، الناس لما بتعزي واحد بتروح تقول له إن شاء الله آخر الأحزان، لما بيقول له إن شاء الله آخر الأحزان كأنه بيقول له إن شاء الله تموت، هذه معناها وما قصدها ولكن هذا معناها آخر الأحزان. هل تقف الأحزان؟ لا يمكن أن تقف الأحزان بحال من الأحوال. متى توقف الأحزان بالنسبة لي؟ عند موتي، خلاص ما أشعر بأحزان، انتهت الأحزان بالنسبة لي، لكن طول ما أنا عايش سيبتلى واحدنا بالموت، كما كان أرسل ذو القرنين لأمه رسالة وقال لها يا أمه اصنعي وليمة ضخمة وادعي إليها كل الناس إلا شخص ابتلي بفقد حبيب، إلا شخص ابتلي بفقد حبيب. فبدأت تدعو، لا فلان ابنه مات، فلان أخوه مات، فلان عمه مات، فلان جده مات، وهكذا كل الناس عندهم هذه المصائب المتوالية، وكل شوية تدعو واحد وتشطب تشطب تشطب، ففهمت أنها رسالة من ولدها يخبرها أن أجله قد دنا، فقالت اللهم أجرني في مصابي واخلفني خيرا منه. هذه الكلمة التي تقال عند الابتلاء، وهي محطتنا الثانية ضمن هذه الصفحة. أسأل الله أن يعافينا وإياكم من البلاءات والابتلاءات، ولكن لا زال للصفحة بقية، نكمل فصولها بعد فاصلنا القصير.
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم بلغنا ليلة
نعيش في أيام كثرت فيها الهموم والانشغالات والمشاغل. يكلمنا الله تبارك وتعالى الليل والنهار، ينبهنا، وهذا التنبيه يكون أحيانا بالنعم، ولكن أين الشكر؟ وينبهنا أحيانا أخرى بالابتلاء، فأين الصبر؟ ومع الصبر تبقى نقطة مهمة جدا، هي العودة، العودة إلى الله عز وجل في زمن التأمين. إيش هو التأمين؟ حياتك أصبح مؤمن عليها. للأسف كثير من الناس تسعى على مسألة تأمين على الحياة، ولا ندخل في قضية الكلام الشرعي عن هذا الجانب. التأمين على الحياة ببوليصات التأمين، سيارتك مجبر عليها عن طريق المرور أن تؤمن عليها، مقتنياتك الثمينة تؤمن عليها، كل شيء مؤمن عليه. لكن هل أمنت على حياتك الأبدية؟ هل استعديت مع كثرة الرسائل التي تأتيك تترى الليل والنهار من الله تبارك وتعالى عن طريق النعم؟ وهذا باب لعلنا ليس هذا مقام طرقه الآن، ولكن نتكلم عن المحن، عن الابتلاءات، وما أكثرها وما أكثرها، وهي كما قلنا نوعين لا ثالث لهم، إما أنها مصيبة أو ابتلاء في شخص نراه ونعاينه، قد يكون هذا الشخص قريب أو بعيد، والمسافة مثل النار، المسافة مثل درجة الإحراق بالنار. النار لما تكون قريبة منك يكون إحراقها أكثر. متخيل إن في نار، هذه النار بعيدة ما بتحرقك، أنت شايفها وشايف اللهب وشايف أثرها، ولكن لا تتأذى. اقتربت منك النار شيئا، صار فيه دفء وصرت أنت يعني كأن مشاعرك تأثرت، لو اقتربت أكثر فكانت في صديق أو في قريب أو في حبيب كان إحراقه أكثر. طيب لو كانت في داخل البيت، أسأل الله أن يعافينا وإياكم من الابتلاء والمصيبة، إذا كانت قريبة جدا ستكون هذه النار محرقة. إذا أنا هيأت نفسي وروضت نفسي وكانت العودة إلى الله عز وجل، سأعلم يقينا أن هذه امتحانات وابتلاءات من الله عز وجل، فلن تكون النار محرقة ومدمرة، لأن عودتي إلى الله عز وجل بالتوبة ستذكرني بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، أمره كله له خير. هذا هو أمر الله تبارك وتعالى بالنسبة للمؤمن، جاءته التنبيهات، جاءته الرسائل، فعاد وأناب ورجع إلى الله عز وجل. ولكن الغافل الذي يحتاج إلى حجر تنبيه، لو تخيلنا قصة صاحبنا، صاحب السيارة هو ماشي، حجر في اليمين وحجر في اليسار وطاح في مطب وسقط عليه شيء من السقف وكل الأمور هذه، ولا هو هنا ولا هو منتبه، إلى متى؟ إلى أن يسقط هو في الحفرة. طب الحفرة وين ستكون عندها؟ حفرة القبر، أسأل الله أن يرحمنا وإياكم إذا قلنا إلى ذلك المآل، حفرة القبر هي التي سيسقط فيها. إذا سقط في مطب أوف انكسرت السيارة، أوف صار في السيارة، طيب سقوطك أنت في الحفرة هل أعددت له؟ هل أمنت لمثل هذا اليوم؟ لا، في غفلة مطلقة عن مثل هذا الأمر. إذن لابد من الإنابة والعودة قبل أن تكثر الحجارة. نلخص كلامنا ونقول: تمر على حياتنا الكثير من الحجارة، حجارة التنبيه. هذه الحجارة التي نتلقاها هي رسائل من الله تبارك وتعالى، وهي مصداق لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة يصاب فيها العبد وما من ابتلاء إلا بذنب، وحتى الشوكة يشاكها. فها هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت إذا أصيبت أو ابتليت تقول: بذنبي وما يغفر الله أكثر، بذنبي وما يغفر الله أكثر. فهذه فيما يتعلق بحجارة التنبيه. والأمر الآخر هي ابتلاءات من الله عز وجل، هذه الابتلاءات قد تكون في شخص نراه، نعرفه أو لا نعرفه، يكون لها تأثير ووقع، وتحملنا إلى المرحلة الأصعب أنها إذا كانت فينا أنفسنا أو في شخص قريب منا جدا سيكون ألمها أكثر. فالرسالة التي نختم بها ونقول: لابد للانتباه، سواء بحجارة تنبيه أو من غير حجارة تنبيه، والأكمل والأجمل أن نكون منتبهين بلا حجر تنبيه. أسأل الله عز وجل أن يعيدنا إلى حضيرة الحق بلا حجر تنبيه، وأن يجعلنا في تيقظ دائم. إذن صفحة هذه الليلة هي حجر تنبيه، ونقول حجر في آخر السطر ولا نقطة؟ خليها نقطة في آخر السطر. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم، وكما اعتدنا أن ندعو بالخير وبالطاعة، نقول لكم دمتم في طاعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.